بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا دعانا للتفكر في آياته وفي مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته وبديع صنعه. ومن تلكم الآيات التي دعانا الله جل وعلا إلى أن نتفكر فيها خلق الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أي من الآيات الدالة على عظيم صنع الله جل وعلا وبديع قدرته خلق الزوجين. قال المفسرون: المودة هي المحبة، والرحمة هي الرأفة. فإن الرجل يمسك زوجته إما محبة لها وإما رحمة بها، وهذا يتطلب، يا رعاكم الله، إلى أن يحسن كل واحد منهما إلى الآخر، وأن يتعامل معه بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي تعاملوا معهن تعاملا حسنا قائما على التعامل بالمعروف، وهو العيش الهني الذي يجعل كل واحد منهما يطمئن إلى الآخر، وينشرح صدره، وترتاح نفسه. ومتى ما تحقق هذا بين الزوجين دامت المودة والمحبة والرحمة بينهما، كان على الزوج عند ذاك أن يتعامل مع زوجته بالمعروف، وذلك إحسانا لها في الأقوال، بأن يتخير من الأقوال أطيبها، وإحسانًا لها في الأفعال، فلا يتعامل معها إلا بالتعامل الحسن، وأن يتزين، وأن يتجمل لها، وأن يؤدي لها حقوقها. كل ذلك كله داخل في التعامل بالمعروف والعشرة بالمعروف. وكذلك يتطلب من الزوجة أمورا، وذلك بأن تسمع وتطيع لزوجها، وأن تحفظ للزوج إذا غاب عنها، وترعى ماله وعياله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت بعلها وحفظت فرجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. معاشر المؤمنين، ولا بد في الحياة الزوجية أن تتعرض للأزمات والكربات، وعند ذلك جعل الإسلام حدوداً وأساليب للتعامل مع الخلاف والشقاق الذي يحصل بين الزوجين. فمن هذه الأمور أن لا يتسرع الزوج، وأن يتأنى فيما يصدر من أقواله وأفعاله، وأن يتحكم في مشاعره وفي غضبه، فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. وكم تشتتت من أسر وتخربت من بيوت بسبب الغضب. ولذلك أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء يسأله بوصية، قال: لا تغضب، قال: أوصني. فردد عليه الصلاة والسلام مرارا: لا تغضب. ومن هذه الأمور أن ينظر الزوج فيما عند الزوجة من الإيجابيات، وأن يتغاضى عن قليل العيوب، فيمسك الزوجة مع كرهه لها خير له من أن يطلقها. وهذه هي الرحمة التي أخبر الله جل وعلا عنها. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا، وذلك بصبركم على ما يبدر من الزوجة مما يورث كرها وبغضا، ولكن هذا الصبر يورث خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. وكذلك الزوجة عند تعرضها لشيء مما يكدر صفوها من قبل زوجها، فإنها تصبر كذلك، فإنها تصبر وتحتسب على ما يصدر من زوجها، وأن لا تسارع في طلب الطلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بس فحرام عليها رائحة الجنة. معاشر المؤمنين، وحفاظا على الأسر من التشتت، وحفظا لها مما يصدر من بعض الناس من التسرع في الطلاق وإصدار الكلمات التي تنبئ عن فك الحياة الزوجية، جعل الإسلام مراتب وحلولا ناجعة قبل إصدار هذه الكلمة. فمن ذلكم معاشر المؤمنين أن يسعى الرجل إلى الصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، وذلك وعظا في أول الأمر، وعظا واتخاذا لجميع الإجراءات التي تحفظ الحياة الزوجية ويؤدي إلى الصلح. ولذلك قال الله جل وعلا: والصلح خير، أي الصلح خير من الطلاق. فيسعى الرجل إلى الصلح وإلى إبداء ذلك، وكذلك تسعى المرأة إلى ذلك، ويسعى كذلك الأهل والأقارب إلى الإصلاح فيما بين الزوجين. فإن كثيراً من أسباب الطلاق منشأها من الأهل، ترفع المرأة شكواها إلى أهلها، فعند ذلك تقوم الحمية بوالدها وإخوانها، مع أن الأمر أيسر من ذلك. ويشكو الرجل زوجته إلى أهله، مما يسبب النفرة فيما بينها وبين أهل زوجها، ويعظم الأمر إلى أن يصير الأمر إلى الطلاق، مع أن كل واحد من الزوجين لا يرغب في الطلاق، فالمرأة لا ترغب في الطلاق، والرجل لا يرغب في الطلاق، ولكن إساءة الرجل في اتخاذ الأسباب الشرعية لعلاج المشكلات يكون سبباً في وقوع هذا الأمر العظيم. ولذلك على كل واحد من الزوجين أن يتخير من الأقوال والألفاظ والأفعال ما يحبب كل واحد من الزوجين إلى الآخر. فإن حصل هذا الأمر وهو الطلاق عند اتخاذ جميع الإجراءات الشرعية، فعلى الرجل أن يسلك سبيل الشرع في ذلك، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، أن يطلقها طاهرا في طهر لم يمسها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة، فيطلقها طلقة واحدة فقط. ولكن للأسف الشديد لو تأملنا ما يصدر من الناس عند ذلك، فإنهم يطلقون والمرأة حائض، ويطلق الرجل زوجته وقد مسها في طهرها، ويجمع الطلاق لها في مجلس واحد، وكل ذلك يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقف الأمر عند ذلك، تقوم المرأة بجمع ثيابها والخروج من بيتها، أو يقوم الرجل فيطردها من بيتها، وكل ذلك يا رعاكم الله يخالف الشرع، ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اقرأ ما بعدها: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة عند الطلاق الرجعي لا يجوز لها أن تخرج في من بيتها، بل تبقى في بيتها، والرجل كذلك لا يخرج المرأة ولو طلقها، لا يخرجها من بيتها، بل تبقى في بيتها، وينعزل كل واحد عن الآخر. يتفكر الرجل في مآله وفيما تلفظ به من كلمات، عل الله جل وعلا أن يشرح صدره ويرجع زوجته، ولعل المرأة أن تتفكر فيما صدر من خطأ وفيما بدر منها، أو تصبر على ما حصل من زوجها وتتحبب إليه في فترة الرجعة، عل الله جل وعلا أن يشرح صدرهما. ولذلك قال الله جل وعلا في هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فينقلب هذا الكره من الرجل إلى زوجته إلى محبة، وتنقلب البغضاء التي عند المرأة إلى مودة ورحمة، فيحس كل واحد منهما ما يترتب على طلاقهما من آثار سلبية ومن تشرد وتفرق وتشتت لهذه الأسرة. لو قام كل واحد منا بهذه التعليمات الشرعية وحافظ على ألفاظه وعلى غضبه وسلك سبيل الشرع في علاج المشاكل الزوجية، فإن ذلك بإذن الله جل وعلا يحقق المقصود الشرعي من العلاقة الزوجية. فإن قدر الله جل وعلا وانتهت فترة الرجعة ولم يرجع كل واحد منهما للآخر، فإن الله جل وعلا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمرأة والرجل كان بينهما فضل من إحسان وإعفاف وحسن معاشرة وكف عن سؤال الناس وطلبهم، فالمرأة لا تنسى هذا المعروف، والرجل كذلك لا ينسى هذا المعروف. أما ما نراه مما يصدر من بعض الناس فإن الانتقام هو السائد بينهما، فالمرأة تسعى إلى الانتقام إلى الزوج، والزوجة تسعى إلى الانتقام من زوجها، وكأنهم لم ينتهوا مما حصل بينهم من حياة زوجية ومن معارك طاحنة حتى تبدأ بعد ذلك بعد مرحلة الطلاق، ويبقى الأولاد هم الضحية بين الزوجين. فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واحفظوا حدود الله جل وعلا، وقوموا بهذه التوجيهات الشرعية والأوامر النبوية حتى يسود الوفاق والاتفاق بينكم وبين أزواجكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى معاشر المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. فالطلاق هو بيد الرجل، نعم الطلاق بيد الرجل، ولكن للأسف الشديد نرى كثيرا من الرجال يسيء استخدام هذا الحق الذي وهبه الشرع، فيجعل الطلاق تهديدا في كل أمر، إن لم يعجبه أمر من زوجته هددها بالطلاق، نعم هددها بالطلاق أو مزح لها في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هزل وجد الطلاق جد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن الطلاق. فعلى الرجل أن يتقي الله جل وعلا في زوجته، فإنها وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم في يوم عرفة في يوم جمعة، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والرجل والزوجة كذلك هما في هذه الحال، عليهم أن يراجعوا فيما يبدر منهم من أخطاء، أن يراجعوا من هم أكمل منهم علماً وفهماً وخبرةً في الحياة الزوجية، فيراجعوا مؤسسات جعلتها دولتنا الحبيبة، محل استشارات لكل واحد من الزوجين، كمؤسسة التنمية الأسرية وصندوق الزواج وقسم الاستفسارات بالمحكمة الشرعية. فعلى من ألمه أمر أو خطب في حياته الزوجية فليسأل وليراجع هذه الجهات الشرعية، فإن فيها خيرا عظيما وفيها نفعا كبيرا. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ وفق أمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد إلى ما تحب وترضى، وأيده بالحق يا رب العالمين، ووفق إخوانه حكام الإمارات وولي عهده ونائبه إلى ما تحب وترضى، وسدد خطى حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. اللهم اجعلهم خيرا لرعاياهم ولأمتهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا إنك سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للشيخ زايد وللشيخ مكتوم ولسائر حكام الإمارات الذين أفضوا إلى رحمتك، اللهم أنزلهم منزلا مباركا، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم، ونور لهم قبورهم واجعلها ضياء يا أكرم الأكرمين. واشمل اللهم بعفوك آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وعلمائنا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.